صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تكون أرضتنا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق فيما ورد في الروايات: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. وقلنا بأن الاستدلال بها متوقف على أن المراد من المثال والتصوير واحد، فمرجع قوله مثل مثالا أي صور صورة، وحينئذ يتمسك بهذه الرواية لإثبات حرمة التصوير غير المجسم بإطلاقها. وقد ذكر المصنف بأنه يمكن بيان الترادف بدعوى كاشف الغطاء، حيث نسب إلى أئمة اللغة دعوى الترادف، وقد ذكرنا في الجلسة السابقة أن هذا غير تام غير ثابت. ثم حاول الشيخ الأعظم أن يؤكد الاستدلال بالرواية بنكتتين: النكتة الأولى التي ذكرها لتأييد الاستدلال أن الشائع في الخارج خصوصا في زمان النص هو التصوير الغير المجسم، فإن الشائع هو الرسم والنحت وما شاكل ذلك، فالمطلوب والغرض من التصوير والتمثيل هو الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع، يعني ما كان ذي روح، دون أن يصنع جسم على شكل السباع على شكل الطيور. نعم هناك تجسيم لبعض الحالات، لكنه ليس حالة متعارفة في مطلق الحيوان، فما هو متعارف بلحاظ مطلق الحيوان نقشه لا تجسيمه، إذ ليس من المعارف تجسيم مثلا الدود وماذا والأرنب وغيره من الحي وغيره من الحي الحيوانات. وحينئذ حمل الرواية على خصوص التجسيم أشبه بحمل النص على أي فرد؟ على الفرد النادر. وحينئذ هذا ماذا؟ هذا يدل على أن مثل مثالا تشمل ماذا؟ تشمل موارد غير التجسيم. هذا هو الذي ذكره أولا وفيه ما لا يخفى، فلاحظ. الثاني وقد تعرض للإشكال عليه المحقق الإيرواني وغيره. الأمر الثاني ذكر مؤيدا للمطلب فقال بأن الظاهر من النصوص أن الحكمة في تحريم التصوير هو حرمة التشبه بالخالق في إبداع المخلوقات، وقد يفهم هذا من روايات النفخ حيث ورد أن من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. فقد يستفاد من هذا النص أن الحكمة في تحريم التصوير هو التشبه بالخالق في الصنع وفي الإبداع الحيوانات وأعضائها. فالشارع المقدس والباري يقول بأن الإنسان عاجز عن نقشها على النحو مطلوب أو على النحو الحقيقي، فالإنسان يعجز عن أن ينقش عينا على نحو شنهو؟ على نحو الحقيقة، فما بالك بشنهو؟ فما بالك بصنعها وإيجادها. إذن الحكمة من حرمة التصوير التشبه بالخالق في عملية الإبداع، ولهذا حرم بعض الأساطين ككاشف الغطاء ماذا؟ أن تمكين غير المكلف أيضا من ذلك، يعني تمكين غير المكلف من نقش ماذا؟ من نقش الصور، لأنه درجة المبغوضية شديدة، بحيث يعلم أن الشارع لا يريد من أي أحد أن ماذا؟ أن يتشبه به ولو كان غير مكلف. إذن فهم كاشف الغطاء أن الحرمة أن ما فهمناه نحن حكمة، وفهمه أنه إلا يعني، وهو أنه حرمة التشبه بالخالق في الإبداع، وحيث إن المطلب خطير له علاقة بالتوحيد، فإن كاشف الغطاء قال تمكين غير المكلف منه محرم. إذا علمنا أو إذا عرفنا أن الحكمة في التحريم هو حيثية الإبداع، فهنا نسألكم يقول الشيخ العظم: هل حيثية الإبداع ناظرة إلى حيثية الشكل والصورة، أو حيثية الصورة بشرط المادة ككونه فيه لحما أو عظما؟ من الواضح جدا أن المادة كاللحم كالعظم لا دخل لها في هذه المصنوعات والمخترعات العجيبة، فتكون حيثية التشبه الراجعة إلى ماذا؟ إلى تشبيه أو تشبه الإنسان بماذا؟ بالخالق في الإبداع، ملحوظ في أي حيثية؟ حيثية الصورة. ولهذا ورد في قوله تعالى مثلا: وصوركم فأحسن صوركم. فالملحوظ في مسألة الإبداع حيثية الصور دون المادة من اللحم وما شاكل ذلك. وحينئذ يكون المستفاد من أنه المحرم هو موضوع النقش، موضوع التشكيل، موضوع التصوير. فحتى التجسيم أصلا إنما حرم بأي لحاظ؟ بلحاظ التشكيل، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النقش، لأنه هو حيثية الأمر العجيب، لا أنه حيثية ماذا التشبه بإبداع الخالق، حيثية شنو؟ حيثية المادة. ومن هنا يمكن الاستظهار بأن الحكم المذكور وهو حرمة التصوير تجسيمان أو نقشا إنما هو مخصوص بذوات الأرواح، وأما إذا لم يكن المصور من ذوات الأرواح فإنه ليس بمحرم، وذلك لأن الحكمة من حيثية التحريم هو التشبه بإبداع بالخالق من حيث الصنع والإبداع والخلق. ومن الواضح أن الإبداع والخلق إنما هو بلحاظ ذوات الأرواح. بل ذكر منبها على ذلك، على أن التحريم لا يشمل موارد غير ذوات الأرواح. يقول: كثيرا ما يحصل التصوير، بل كثيرا ما يحصل ولو بداع غير قصدي ولو بداع قهري أن تكون الصورة شبيهة لأمر ليس من ذوات الأرواح. فإذا حرمنا مطلق التصوير ولو لم يكن من ذوات الأرواح لحرمت أشياء كثيرة، لأنه كثيرا ما يصور الإنسان بداع ليس بداع ماذا؟ الحكاية عن مخلوقات الله، ولكنه قد يحصل هناك ماذا؟ مشابه لها. مثلا لو فرضنا بأن الإنسان عندما أراد أن يرسم مثلا الكرسي رسم خطوط، هذا الخط يقول كان الداعي إليه تشكيل الكرسي، ولكن قهرا هذا الخط يحكي عن صورة بعض المخلوقات من غير ذوات الأرواح كالأغصان كالقصاب، فهل يمكن لأحد أن يقول حيث أن هذه الخطوط الذي فعلها المشكل تحكي بعض المخلوقات من غير ذوات الأرواح فهي محرمة؟ لا يمكن التفوه بهكذا شنو كلام. إذن هذا يكشف، إن هذا الارتكاز الواضح يكشف على أن المحرم إنما هو مخصوص بنقش ماذا؟ ذوات الأرواح. أما نقش غير ذوات الأرواح فليس بمحرم. ثم يذكر كلام كاشف اللثام تأييدا للمطلب، نقرأه. ولكنه كل هذا الكلام شنو؟ مؤيدون. ومن الواضح أنه لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات مطلبين، إذ أنه لا دليل على أن هذا علة يدور مدارها الحكم وجودا وعدما. قال: مع أن الشائع من التصوير، ما هو غرضه من هذا الكلام؟ غرضه شنو؟ غرض المصنف تأكيد ما ذكره كاشف اللثام أن المثال والتصوير مترادفان، فيشمل موارد شنو؟ موارد الناقش. وإلا لو قلنا أن مثل مثالا ظاهرا في التجسيم فلا يتم كل هذا المطلب. واضح الفكرة؟ قال: مع أن الشائع من التصوير والمطلوب عادة من التصوير، الغرض من التصوير هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع، يعني ذوات الأرواح، دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال، يعني دون ماذا؟ حيثية التجسيم. فلو حملناه على التجسيم فقط يلزم حمل الدليل على الفرد النادر. نعم هو يشمله، لكن لا يختص به. ويؤيده أن الظاهر، من الظاهر؟ من روايات النقد يستفاد هذا المطلب، يعني هذا قد يستفاد إشعارا من روايات النقد أن الحكمة. ويؤيده أن الظاهر أن الحكمة في التحريم، أي تحريم التصوير، هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة، يعني ذات الطابع الخاص، ذات الهيئة الخاصة التي يعجز البشر عن نقشها. الإنسان لا يستطيع أن يرسم العين بالدقة كما هي مخلوقة على ما هي عليه، فضلا عن إيجادها واختراعها. ولذا لأن الظاهر أن الحكمة ماذا؟ المانع لحرمة التشبيه وماذا؟ إبداع أو التشبه بالخالق. ولذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك. فهم من النصوص أن نفس هذا الفعل مبغوض عند الشارع، بحيث وصل إلى درجة لا يرضى الشارع بحصوله في الخارج من أي أحد، حيث تعلمون أن بعض المبغوضات عند الشارع وصلت إلى درجة لا يرضى الشارع بتحققها من الخارج ولو من أي أحد. قتل النفس، لو فرضنا أن صبي غير مميز أو صبي مميز غير مكلف أراد أن يقتل شنو؟ نفسه المحترم، تقول هو غير مكلف، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، خليه يحتلم بعدين نسأل الكلام، بيروح يقتل وحده يضرب الرصاص، صيب لا يجوز شر، لأن هذا الفعل مبغوض. بل يجب نهيه عن المنكر لأن هذا منكر ليس منوطا بماذا؟ بحيثية البلوغ. ومن المعلوم، إذا عرفنا الآن، عرفنا الكبرى الكلية، أن الحكمة هي حرمة التشبه في الإبداع. أين مصب الإبداع؟ هل الصورة أو المادة؟ الصورة بشرط المادة. قال: ومن المعلوم أن المادة التي توجب شنو؟ توجب ماذا؟ حصول الجسمية اللي هو اللحم والعظم. ومن المعلوم أن المادة الموجبة لتحقق الجسم، لتوجب الحجم، يعني يصير حجم في الجسم، لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة. قلنا يعني ويؤيدها أو الشارع عليه: وصوركم فأحسن صوركم، في هذه الاختراعات العجيبة. فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير، حتى التجسيم مو بالتجسيم بما هو تجسيم هو الذي يوجب شنو؟ يوجب التشبه. ولهذا إذا حرمنا التجسيم فإنما هو بلحاظ النقش والتشكيل. ومن هنا يمكن استظهار اختصار، أي من هنا من أن الحكمة هو التشبه بالخالق، يمكن استظهار اختصاص الحكم، حكم التصوير، النقش والتجسيم بذوات الأرواح. فإن صور غير ذات الأرواح كثيرا ما تحصل قهرا، يعني كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخرى الأخر غير قصد التصوير. هو صور، هو أراد أن يرسم الكرسي لكي يجمل الكرسي، حط خطوط، ليس غرضه التشبه بالخالق في إبداع المصنوعات. إنما حصلت هذه الحكاية حكاية قهرية. ومن الواضح أن المحرم على فرض ثبوت التحريم إنما هو شنو؟ حيثية الالتفات والقصد على التشبه بالخالق في إبداع المخلوقات. واضح فكرة؟ فإن صور غير ذوي الأرواح كثيرا ما تحصل قهرا، يعني بفعل الإنسان للدواعي الأخر مدع التشبه غير قصد التصوير، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه، بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع عادة، يعني كل ما يصنعه، يعني كل شيء يصنع الإنسان عادة ما يوجد له شنو؟ يوجد له ما بإزاء وشبيه من المخلوقات. فلو حرمنا هذا مجرد حتى الأمر القهري لحرم كل شيء. قال بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف بل في الأجسام يقع أفضل، فيقع يعني جملة صرف على ناقصة، فيقع يعني يقع على كما في بعض النسخ يقع على شكل واحد من المخلوقات الله تعالى، يعني مخلوقات من غير ذوات الأرواح، حيوانات بحرية ما شاء الله، أنت ترسم لك شيء طالك هذا يشبه دودة أو دودة إلى يعني حيوان بحري، يشبه نملة، يشبه كذا، يشبه فراشة، بل يشبه ماذا شنو؟ يشبه بعض الحيوانات إذا كانت غير ذوات أرواح، يعني واحد مثلا يرسم شيء يشبه شنو؟ يشبه بعض الجبال مخلوقات الله، بعض ماذا القمر، يرسم دائرة يطلع هذا شكل شنو؟ شكل قمر، شكل شمس، كل شيء حرام يصير، مو الديدان دان كذا لا من ذوات الأرواح. ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل. هناك في هذه المسألة ماذا قال؟ قال إنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغير ذي الروح، مطلق التصاوير قصة من التماثيل والتجاسيم، التماثيل مطلق الصورة، بلي لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام. يخشى ذوات الأعلام من الثياب التي فيها خطوط، واضح فيها خطوط تخالف اللون شنو؟ اللون المتعارف، مثل هاي ثوب الآن فيها خطوط، واضح هذه مكروه في الصلاة، ليش؟ لأن هذه الخطوط تحاكي بعض المخلوقات كالقصاب كالأخصان وما شاكل ذلك. نعم قصبية. قال كرهت الثياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها كالأخصان والثياب المحشوة، والخصية الثياب المحشوة هذا الحشو، يعني يجعلون شنو؟ يجعلون بعض الثياب بحيث يحشونها بالقط، بعض الفراغات هي في الثياب، هذا مثلا انا الان هذا اللي عليه ثوب هذا فيه شنو؟ فيه مكان الازرار، هذا فيه عاده ما يجعلون فيه قطنا، فيصير هاي شنو؟ اشبه من الخطوط للغوص، يعني هذا يشبه شنو؟ هذا اللي يشبه ماذا؟ يشبه الغوص. قال والثياب المحشوة فيها طبقات، عاده تمسح طبقات محشوة بالقط او غير محشوة، على اي حال شنو؟ عادة ما يحشوها بالقطن، يعني المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، يعني بها بالأخشاب والأقصاب، يعني طريقتها المخيطة هيئتها المخيطية تشبه عادة شنو؟ تشبه الأخشاب والقصبات، بل الثياب قاطبة حرام أو مكروهة، لأن فيها شنو؟ عادة ما يكون الثياب فيها خيوط، ما يخيطون الثياب، وهذه الخيوط اللي صايرة في الثياب في الأطراف على شكل شنو؟ على شكل بعض الأغصان أو القصبات، قصن متحركة هكذا وصنها هكذا. المهم يقول بل الثياب قاطبة مكروهة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها. فهذا شاهد على أنه لو كان المحرم هو مطلق التصوير حتى لغير ذوات الأرواح فإنه يلزم الالتزام بمثل هذه التوالي التي يأبى المرتكزات على شنو؟ على تحريم. هل يتوقع أحد كراهة أو حرمة لبس الثياب لأنها فيها خيوط؟ ولم ينبه الشرع على ذلك بوضوح. وإن كان ما ذكره لا يخلو حق الكلام سيأتي لا يخلو عن نظار، وحتى لو سيأتي إن شاء الله، حتى لو التزمنا بكراهة تصوير غير ذوات الأرواح لا نقول بكراهة ما ذكره من كاشف اللثام. ليش؟ لأنه يشترط في عنوان الكراهة أو الحرمة قصد الحكاية والتمثيل، وهذا مقاصد الحكاية والتمثيل. ما يقتضيه الحكمة أو الدليل الذي ذكرته من صور صورة، يعني من كان قاصدا عند فعله هذا الحكاية عن مخلوق، ومجرد ماذا؟ ومجرد رسمي ماذا؟ رسمي رسم بعض الخطوط على الثياب أو خياطة الثيوب، هو ما أراد من الخياطة قصد الحكاية عن مخلوق خارجيين غير من غير ذوات الأرض الأرواح، فهذا غير تامين. أيضا إشكال ثاني كما أشار له المحقق الإيرواني، ليس مطلق الشباهة بالشيء محرما، كون الشيء يشبه الشيء ماذا مطلق المشابهة ليست محرمة، وإنما المحرم هو الصدق العرفي أن هذا هو ذاك. وهل العرف يقول هذه الخطوط أغصان؟ هل يقول هذه الخطوط هي أغصان تشبه الأغصان؟ لا يقول العرف تشبه الأغصان، واضح. أو الثياب المحشوة بالقب، هل يقول هذه تشبه شنو؟ تشبه الحجاب؟ تشبه القصاب؟ لا، العرف لا يقول بذلك، بخلاف ما لو رسمه رسم الطائر وهذا يشبه الطير الخارجي. إذن ما ذكره كاشف اللثام محل إشكالين. هذا تمام، ولكن هذا كله مؤيد لا ينفع في البحث. هذا تمام الكلام في البحث شيخنا عن حكم التصوير لذوات الأرواح المجسمة وغير المجسمة. والمصنف بحسب بحثه السابق يرى الحرمة في كل منهما، تصوير ذوات الأرواح محرم مجسمة أو غير مجسمة. ونحن في بحثنا إنما تم عندنا دليل واحد بحسب ما أتذكر، روايات شنو؟ روايات النخ، وإلا كل الأدلة محل نظر وتأمل. والظاهر من روايات النخ كما ذكرنا في الإشكالات أنها ناظرة قد يقال إلى شنو؟ إلى المجسمة، إلى غير المجسمة. ثم يشرع الشيخ في بحث صور أربعة كما تذكرون، انتهت صورتان، يقع الكلام في الصورة الثالثة والرابعة، جمعهما المصنف في بحث واحد، وهو تصوير غير ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة. ذكر الشيخ الأعظم بأن الصحيح في هذه الحالة هو الجواز، واستدل على ذلك بالإضافة إلى أن هذا هو مقتضى الأصل العملي في المسألة، وهو أن الأصل هو الإباحة. تمسك لإثبات ذلك بأنه يوجد عندنا طائفتان في المقام. الطائفة الأولى، بعض ما تقدم علينا من الروايات يستفاد منه مطلق المانع، التصوير مطلقا محرم ممنوع سواء كان لذوات الأرواح أو لا، سواء كان تجسيما أو لا. فبعض الإطلاقات الموجودة في النصوص السابقة بإطلاقها تشمل تصوير غير ذوات الأرواح. مثلا على رأي المصنف، من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، إذ المثال عنده نفس التصوير كما تقدم، من صور صورة فقد خرج عن الإسلام، فتشمل بإطلاقها ذوات الأرواح غير ذوات الأرواح، التجسيم غير التجسيم. وكذا أيضا ما ورد في رواية تزويق البيوت، قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصوير التماثيل. التماثيل عند المصنف كالصور، قال كان تصوير التصاوير، واضح. فحينئذ الرواية بإطلاقها تشمل موارد ماذا؟ موارد ماذا غير ذوات الأرواح. أيضا رواية تحف العقول عن آل الرسول وصنعت على رأي المصنف يعني وصنعت لا أسف الله ما على رأي المصنف يحذفه. هذا بعض الروايات بعض الروايات التي بإطلاقها تشمل موارد غير ذوات الأرواح. الطائفة الثانية ما يدل على اختصاص حرمة التصوير بذوات الأرواح، وقد ذكر الشيخ في هذه الطائفة ثلاث روايات. الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحي من الحيوان. فالرواية يستفاد منها نفي البأس عن تماثيل غير ذوات الأرواح، والتماثيل عند المصنف تشمل الصور ماذا؟ المجسمة وغير المجسمة. وهذه الرواية باستفاد منها حينئذ نفي البأس عن تصوير مطلق غير ذوات الأرواح. هذه رواية. الرواية الثانية رواية تحف العقول، حيث إنها في مقام عداد المحللات ذكرت وصنعت صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني. الشيخ الأعظم فهم من هذه الرواية بلحاظ قوله صنوف التصاوير شنو؟ مطلق التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، فمطلق ما لم يكن روحانيا تصويره محلل سواء كان مجسما أو غير مجسم. هذه الرواية الثانية رواية تحف العقول. الرواية الثالثة رواية بل نقلها المصنف وهي موثقة أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، قال والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. وتقريب الاستدلال بها على الجواز بأنه الظاهر أن الإمام عليه السلام عندما يتصدى لتفسير هذه الآية ويقسم ويقول والله ليس في مقام الحكاية ماذا عن قضية تاريخية خارجية لا علاقة لها بالتشريع، شفتين؟ حيث إنه تصدي الإمام لبيان هذه الرواية يكشف على أن هذا الحكم ماذا؟ هذا الحكم وهو حكم التجسيم ليس مختصا بشريعة سليمان، فليست الرواية ناظرة إلى قضية تاريخية فقط لا تتكلم عن شريعة سليمان. الظاهر أنه في مقام بيان شنو؟ بيان التشريع. وحيث إن الظاهر أنه في مقام بيان التشريع وأن الظاهر أن الحكم متحد بين الشريعتين، ماذا قال الإمام؟ قال والله ما صنعه، يعني معنى الرواية، ما صنعه سليمان ليس هو تماثيل الرجال والنساء، أي ليس تماثيل ذوات الأرواح، وإنما كان ما صنعه سليمان من قبيل تماثيل الشجر وشبهه، يعني من غير ذوات الأرواح. وهذا قرينة على أن نظر الشارع هو حرمة تصوير ذوات الأرواح، ولهذا نزه سليمان عن ذلك، لم يصدر منه تصاوير ذات الأرواح، كيف هو نبي معصوم، وما صدر منه إنما هو تماثيل غير ذوات الأرواح، تصوير غير ذوات الأرواح. فهذه الرواية حيث إن الظاهر منها أنه في مقام بيان حكم تشريعي وليس في مقام معرض حكاية قضية تاريخية، يعني مو معنى الرواية في عصر سليمان كانت شنو؟ كانت صنع التماثيل محرمة، وش دخلنا في عصرنا؟ الظاهر أن التصدي لذلك، والله أكد، والله أكد، هذا قرينة على إرادة بيان الحكم الشرعي، وإلا لو كان في حكاية التاريخ يحتاج يقسم، يقول والله القسم عادة مدعاته لدفع ماذا؟ لدفع شيء مقدر ماذا بي في الواقعة، والظاهر أنه ماذا؟ أنه في بيان الحكم الشرعي. على أي حال، إذن هذه الرواية يستفاد منها التفصيل بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح بعد إزالة الخصوصية عن الرجال والنساء، وإنما هو تعبير عن مطلق ذوات الأرواح. فالرواية يستفاد منها جواز تماثيل غير ذوات الأرواح والتماثيل والتصاوير، فيستفاد منها مطلق تصوير غير ذوات الأرواح جائزة. واضح المطلب إن شاء الله. هذه ثلاث روايات بلي في الطائفة الثانية، فمقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين ارتكاب شنو؟ التخصيص. من مثل مثالا تزويقها عن تزويق البيوت، هذه روايات مطلقة يرفع اليد عنها بماذا؟ بالروايات المرخصة. فالنتيجة هي أن تصوير غير ذوات الأرواح جائز. ومن هنا يتضح أن ما يظهر من جماعة من الأصحاب من أن التحريم مطلقا يشمل حتى غير ذوات الأرواح غير وجيهن. واضح؟ بعض عبارات يستفاد من إطلاقها أن مطلق التصوير حرام ذوات الأرواح غير ذوات الأرواح، هذا غير تام. ليش؟ لأن مقتضى الصناعة هي التخصيص. خلنا نقرأ ثم نعلق.
حتى لو قال الكراهة.
نعم. كراهة بحث آخر الآن في أصل مقتضى القاعدة، ما في كراهة، تخصيص. الكراهة خلاف القاعدة. هذا ولكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح يعني هذا ولكن مو الحكمة المذكورة هي الأساس، الحكمة التي ذكرنا هي الأساس في اختصاص الحكم بشنو؟ بغير ذوات، باختصاص الحكم بذوات الأرواح، اختصاص حكم الحرمة بذوات الأرواح، بل بذوات الأرواح أصالة الإباحة. إما أن يريد من أصالة الإباحة الأصل العملي، أو يريد الأصل اللفظي، وهو خلق لكم ما في الأرض جميعا كما ذكرنا في الأبحاث السابقة. والمناسب لتعبيره أصالة الإباحة مضافا إلى أنه يتكلم عن أدلة لفظية، والظاهر يعني بحسب الصناعة أن يكون المراد من أصالة الإباحة الأصل اللفظي، وإلا لا معنى للتمسك بالأصل العملي إذا وجد شنو؟ أصل لفظي موجود. إذا ما يمكن توجيهه بل في الروضة بعض الأحيان نعم يأسس الأصل في المسألة عند الشك. قال مضافا إلى ما دل على الرخصة، أي رخصة ماذا؟ تصوير غير ذوات الأرواح، مثل صحيحة ابن مسلم السابقة ورواية التحف المتقدمة، وما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل من قوله عليه السلام، هي موثقة أبي العباس، والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر والماذا؟ الشجر وشبهه. هي كل بناء على التماثيل مطلق التصاوير. والظاهر شمولها، هي الروايات الثلاث، للمجسم وغيره، فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق. هذا العبارة قلت أنا طائفتين أوضح العبارة. والظاهر شمول الروايات الثلاث للمجسم وغيره، فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق. ما هذا الذي مر من مثل وتزويق البيوت؟ خلافا لظاهر جماعة حيث إنهم بين من هذا الأول سيأتي الثاني بينما يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسمان. مطلق التصوير حرام شيخنا سواء كان مجسم أو غير مجسم، ذوية الأرواح من غير ذوات الأرواح كما يستفاد التعميم من كلام الحلبي وابن البراج كما ذكر في الحاشية. لبعض الإطلاقات اللازم تقييدها بما تقدم من النصوص الثلاثة. ما هي هذه المطلقات؟ قال مثل قولها الإطلاق نهى عن تزويق البيوت، وقوله عليه السلام من مثل مثالا. هذا الذي ذكره المصنف تعليق بسيط. ذكر المصنف ثلاث روايات للرخصة. الرواية الأولى قال صحيحة محمد بن مسلم. هذه الصحيحة يمكن أن يتأمل فيما أفاده بأن المصنف قد تقدم منه في البحث السابق بأن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش، فهذه الرواية الدالة على الترخيص إنما هي ناظرة إلى غير التجسيم وليست ناظرة إلى التجسيم. ولهذا ذهب جمع من الأصحاب أن مطلق التجسيم حرام، ذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح، ببركة إطلاق من مثل مثالا تزويق البيوت، وإنما نرفع اليد عن هذا الإطلاق فقط وفقط بصحيحة من؟ بصحيحة محمد ابن مسلم. وصحيحة محمد ابن مسلم الدالة على الرخصة في الشمس والقمر إنما ناظرة إلى شنو؟ إلى النقش، ولا نظر لها إلى التجسيم بحسب اعتراف الشيخ في البحث السابق. فغاية ما يستفاد من صحيحة محمد ابن مسلم ماذا؟ بناء على نظر المصنف وجماعة أن النقش نقش شنو؟ نقش غير ذوات الأرواح جائز حلال، ولا تدل على أن تجسيم غير ذوات الأرواح شنو؟ جائز. نعم هناك قلنا ركزوا، قد يقال أن الرواية وإن كانت ناظرة إلى النقش لكن تحريم النقش يلازم شنو؟ تحريم عرفان، قد يلازم تحريم التجسيم لكن الترخيص في النقش لا يلازم ترخيص في التجسيم، فينبغي التفكيك بين الحيثيتين. هذا صحيحة محمد بن مسلم، ولهذا ذهب جمعون أن مطلق التجسيم يقول قول في المسألة، وما ذكرنا أقوال أربعة تذكرون من أحد الأقوال في المسألة مطلق التجسيم حرام إلا بلي، وأما التصوير التصوير غير يعني أما غير التجسيم فيفصل فيه بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. هذه صحيحة محمد بن مسلم. وأما رواية التحاف فإن رواية التحاف إنما هي ناظرة إلى البحث عن التجسيم وصنعة صنوفي، صنعة يعني إيجاد خلق إبداع، لو قالت ولو قالت وصنوف التصاوير سكتت، ما قال صنعت صنوف التصاوير، لو قالت الرواية في علال المحللات صنوف التصاوير قد قلنا بل التصاوير قد نسلم شمولها إلى كذا، أما قالت وصنعة صنوف التصاوير فهذه الرواية بمدلولها المطابقي يستفاد منها النظر إلى التصوير، النظر إلى التجسيم، فحينئذ مدلولها المطابقي جواز تجسيم غير ذوات الأرواح. فإن بنينا على الملازمة إذا جوز الشارع تجسيم غير ذوات الأرواح فهو أيضا شنو بالأولوية يجوز ماذا؟ نقش غير ذوات الأرواح. فإن قبلنا الملازمة ولم نفكك، إذ لا يوجد قائل في مورد، ما عندنا قائل أنه يقول التصوير حرام فيما ورد والتجسيم شنو؟ التصوير حلال؟ التصوير حرام والتجسيم حلال، ما عندنا هذا القول ولا احتمال، واضح بعيد عن المرتكزات. فهذه الرواية تنفعنا رواية كحف العقول بلحاظ المدلول المطابق والالتزام، حتى يصير حسن التخصيص مطلق، واضح فكرة؟ لكن الرواية تعرف مشكلتها شنو؟ ضعفها السندي. وأما مولانا العزيز رواية شنو؟ رواية عن موثقة أبي العباس في قوله والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. إذا سلمنا أن المنظور في الرواية بيان الحكم الشرعي، فإن الملحوظ في الرواية عنوان التماثيل، وقد تقدم بحث السابق أنه التماثيل شيء وإطلاق التماثيل لا يحرز انطباقه على مطلق التصاوير بمعنى شموله لمورد الرسم. يعملون له ما يشاء، الرواية واضح الآية، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، يعملون تماثيل، إن هذا قاعد ناظر الرواية، ناظر الآية والرواية المفسرة لها إلى التجسيم. فحينئذ الرواية ناظرة بمدلولها المطابقي إلى أن التماثيل، ماذا؟ صنع التماثيل جائز، فيأتي أي مدلول؟ المدلول الالتزامي، أن إذا جاز التماثيل غير ذوات الأرواح فإنه أيضا من باب الملازمة العرفية يكون ماذا؟ ما هو غير التجسيم جائز. هذا ما يتعلق بالتنبيه في المطلب. المسلك بلي هناك، إذا اتضح لحد الآن عندنا عدة، أنا أسوي خلاصة، اتضح من خلال هذا العرض لحد الآن أنه عندنا عدة أقوال في المسألة اللي مر علينا. القول الأول ما ذهب له الشيخ أن المحرم هو تصوير ذوات الأرواح تجسيما أو نقشا، وما عدا حلال بلال. القول الثاني هو المحكي عن البعض أن مطلق التصوير حرام، تجسيم غير تجسيم، ذوات الأرواح غير ذوات الأرواح. القول الثالث الذي أمر علينا أن التجسيم مطلقا حرام، سواء كان لذوات الأرواح أو ليس لذوات الأرواح. وأما غير التجسيم كالنقش فيفصل فيه بين ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح. القول الرابع وهو الذي سيأتي بحثه أن هناك قول يقول أن التجسيم حرام سواء كان لذوات الأرواح أو غيرها، وأما غير التجسيم حلال سواء كان لذوات الأرواح وغيرها. فليس مصب التفصيل ما ذكره الشيخ ذوات الأرواح أو غير ذوات الأرواح، الشيخ هكذا قسم، قال ما كان من قبيل ذوات الأرواح تجسيما أو نقشا حرام، غير ذوات الأرواح تجسيما أو نقشا حلال. الآن لا، قل لا، يقول ليس الميزان هو ذات الأرواح وغير ذوات الأرواح، التجسيم وغيره، التجسيم حرام لذوات الأرواح أو غيره، وما عداه النقش حلال سواء كان لذوات الأرواح أو غيره. هذا المسلك إن شاء الله يأتي بحثه في الجلسة الآتية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.